حبيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي وإخوتي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام احتلت في قلبه مكانة لم تصل إليها زوجة أخرى سوى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ثم لا أخرى نافستها على قلب الحبيب. لا شك أنكم عرفتم من هي هذه الزوجة ذات الحظوة عند زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الطعام المتخذ من اللحم. هي زوجة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم من كل أعماقه، وكان يردد عائشة زوجتي في الجنة، وكثيرا ما كان يقول لابنته فاطمة رضي الله عنها أي بني ألست تحبين من أحب؟ فتقول بلى يا أبي، فيقول فأحبي هذه أي عائشة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أعطيت سبعا لم يعطها نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كنت من أحب الناس إليه نفسا وأحب الناس إليه أبا، وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يتزوج بكرا غيري، وكان جبريل ينزل عليه بالوحي وأنا معه في لحافه ولم يفعل ذلك لغيري، وكان لي يومين وليلتين وكان لنسائه يوم وليلة، تقصد حين تنازلت لها ضرتها سودة عن ليلتها، وأنزلت براءتي من فوق سبع سماوات، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. إخوتي المشاهدين والمشاهدات، سوف نتناول في هذه الحلقة مواقف هامة من شخصية هذه السيدة العظيمة عائشة رضي الله عنها، وكلنا رجاء أن يجد فيها نساؤنا اليوم وفتياتنا قدوة ونبراسا يهتدين به في كثير من مواقف الحياة الصعبة. الحديث عن قدوات نسائية موضوع هام جدا، وخصوصا في هذا الزمن الذي باتت فيه القدوات النسائية لبناتنا ممثلات ومغنيات راقصات عارضات أزياء وما شابه ذلك من النساء اللواتي لم يربطن أنفسهم بقيم وضوابط دينية أو أخلاقية. الحديث عن القدوات التاريخية يقودنا للحديث عن صناعة قدوات عظيمات في زمننا المعاصر من خلال استلهامنا للشخصيات النسوية العظيمة عبر التاريخ. ما معنى القدوة؟ كيف نصنع القدوات المعاصرات؟ ما هي جوانب القدوة ومعالم القدوة في شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها؟ هذا ما سنناقشه مع أختي الأستاذة فاطمة النجار والدكتورة نماء البنا، ولكن بعد أن نتابع معا هذا الاستطلاع.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه
هذا التلفك هي أنه اتهموا السيد عائشة أم المؤمنين بالباطل، يعني
هي حادثة حصلت مع السيد عائشة اتهمها بالباطل،
اللي هي لما اتهموا سيدنا عائشة لما كانوا طالعين في أحد الغزوات تأخرت هي حيث ذهبت لبيت الخلاء وتأخرت عن القافلة، فلما عادت الصحابة بينهم بين أنفسهم صاروا يحكوا كلام عليها كلام سيء.
حادثة الإفك اللي هي الحادث اللي صارت خلال أنه كانت السيدة عائشة بعد انتهاء أحد الغزوات مع أحد الصحابة، قام اتوقع انه احد المنافقين بانه يعني اخراج شائع عن السيده عائشه بانها قامت بالزنا او الفحش مع احد الصحابي.
هي كانت مع سيدنا عائشه، كان فيها اتهام احد الصحابه لها بالزنا، وكان المروج الاساسي لهي الحادثه هو احد المنافقين، واتهموا فيها سيدنا عائشه بالزنا وربنا اظهر الحق بالاخر.
حادثة الإفك ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي حادثة حصلت مع السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في أحد الغزوات عندما تأخرت السيدة عائشة عن اللحاق بقافلة الركب الإسلامي، فكان أحد الصحابة أيضا متأخر لوفاة أو أنه نفقت ناقلته، فأنه حملها على الناقلة تبعته، فعندما تأخرت اتهموها المنافقين في الجيش الإسلامي بأنها زنت مع ذلك الصحابي، إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل وأظهر براءتها في القرآن الكريم.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. أستاذة فاطمة، بداية ما معنى القدوة والحديث الذي أريد التركيز عليه؟ نحن نسمع عن صناعة السيارات والطيارات والملابس، لكن لم نسمع عن صناعة القدوات العظيمات. البعض يظن أن صناعة أن القدوة تولد ومعها مواريث هذه الأمور العظيمة، وأن القدوة لا تصنع صناعة، فهل هذا صحيح؟
الناس في حياتها تحتاج إلى مثل أعلى تتبعه، تتوجه من خلاله، تقتفي آثاره. من هنا أهمية القدوات في كل المجتمعات. ما من مجتمع إلا وتجد عنده قدوة يتمثلها في سلوكه وفي أفكاره، سواء كانت قدوات عالية رائعة موجهة، أو سواء كانت قدوات هابطة. لكن حديثك أختي عن الصناعة، فعلا المجتمعات تصنع قدواتها، ما الوحي في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع قدوات أقول خالدة، وليس فقط لمجتمع معدود محدود اللي هو مجتمع العهد الأول، بل بقيت هذه القدوات خالدة. إلا أن المشكل في هذا الزمان أن هذه القدوات كالمصباح، هناك عوامل تجعل هذا المصباح ينطفئ من قلوب الناس ومن عقولهم، فتطلع قدوات أخرى متدنية على مستوى أمهات المؤمنين كقدوات للعالمين. أولا مصطلح أمهات المؤمنين. الأم أختي في العمق هي مصدر الإيواء والتوجيه والتربية والصلاح والإنارة. رفع ربي سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين زوجات النبي إلى هذا المقام العالي، فصاروا أم لكل إنسان ينشد الخير وينشد النور. وعلى رأس هؤلاء الأمهات اللي هم أمهات الدعاة والعلماء والصادقين، ليس هناك إنسان لا يمكن أن يستدعي حياة أمهات المؤمنين في حياته كأمهات عائشة رضوان الله عليها. هذه عائشة رضي الله عنها التي نحن رأينا في سورة الإفك كل
منتهى سورة النور،
في سورة النور وفي حادث الإفك فخرجت منه طاهرة مطهرة من السباء من السماء. لابد أن نقف في هذه الحلقة على المقومات التي وقفت فيها هذه الحياة، فاستحقت هذه المرأة التي كما قلت برأت جاءت براءتها من السماء، وهذه المرأة التي تصل إلى مستوى أن جبريل عليه الصلاة والسلام يسلم عليها، وهذه المرأة التي تصل إلى مستوى أن الصحابة صار عندهم شيء جازم بالنسبة لحياة عائشة. يقول أسيد بن حضير: والله يا عائشة ما نزل بك أمر إلا وكان لك فيه خير وكان للمسلمين منه بركة. إذن أكيد وراء هذه الحياة ما سنتناوله مع أختي نما بإذن الله عز وجل أمور كبيرة تستدعي من فتياتنا الانتباه.
دكتورة نما، هذه الأمور التي ذكرتها ومواصفات السيدة عائشة لا شك أن لها مواقف فذة استطاعت من خلالها بسببها أن تمتلك قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحبها النبي عليه الصلاة والسلام كما لم يحب أحد من زوجاته باستثناء السيدة خديجة. بداية أحب أن نركز هنا على حادثة الإفك، كوننا يعني نتحدث عن سورة النور وحادثة الإفك، ثم نفيض بعدها في الحديث عن مواقف أخرى. ما هي حادثة الإفك بالذات، وما هو موقف السيدة عائشة والقدوة في هذا الموقف؟
نعم، هو لا يعني لا يمكنني أن أدخل إلى حادثة الإفك إلا بعد أن ألقي الضوء على جوانب من شخصية السيدة عائشة. نحن كمسلمين نعتبر السيدة عائشة قدوة للعالمين، وإذا حدثنا ابن من بناتنا أن تتخذ قدوة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول فيهن جميعا قدوات. تمام. وعلى رأسهن السيدة عائشة. حقيقة كثير منا يظن أن السيدة عائشة إنما كان لها حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمالها، وهذا الأمر مغلوط.
تمام.
لأن في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت جميلة جدا، وكانت السيدة عائشة تغار من جمالهن.
أم كصفية وزينب.
نعم. نعم. أنا أريد أن أركز على الجوانب التي من أجلها أخذت السيدة عائشة هذه الحظوة وهذه المكانة. نعم. أولا السيدة عائشة هي العالمة الفقيهة المفتية.
تمام.
السيدة عائشة لم تكن إنسانة عادية في سيرة المصطفى وفي بيت المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، كانت عبارة عن يعني نحن الآن نفتخر في الكمبيوترات وعلى وسعة الذاكرة في الكمبيوترات، هي كانت كمبيوتر بيت النبوة.
نعم.
كانت تسجل بذكاء، وهذا
يشار في ذهنها.
نعم. تسجل بذكاء هذه الأحداث والمواقف التي تمر في بيت النبوة، ولهذا هي تعد من المكثرات في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا
يعني حتى
هذا
روت 2110 أحاديث. نعم. تقريبا.
هذا العلم هو الذي جعلها في حادثة الإفك عندما برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، فتقول لها أمها قومي إلى رسول الله فاشكريه، ويقول لها والدها الصديق رضي الله عنهم جميعا قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكريه. هي كانت تعلم بعلمها وفقهها وذكائها الوقاد أن في ذلك الموقف لا يشكر إلا من بيده النعمة الشكر هو الله عز وجل، فقالت والله لا أشكر إلا الله عز وجل، مع أنها محبة جدا للرسول صلى الله عليه وسلم، والروايات في حبها للرسول صلى الله عليه وسلم كثير أكثر من أن
يعني
تعد،
يعني هي استشفت،
لكن فهم السيدة عائشة أن ما خرجها من هذا الموقف إلا ربها. نعم. وهذا فيه رسالة إلى بناتنا أن تتخذ عائشة قدوة، إذا ضاقت عليها. نعم. إذا ضاقت عليها الحياة وإذا ظلمت من أقرب الناس فعليها أن تتجه إلى الله عز وجل، فهو الوحيد الذي تتعلق به القلوب في الأزمات.
إذا نأخذ من سيرة السيدة عائشة هي الصبر والثقة واليقين، يعني عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، قالت له يا رسول الله أنا أعلم إن قلت لكم أني بريئة لن تصدقوني، وإن قلت لكم إني مذنبة صدقتموني، أقول لكن لا أقول إلا كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. ماذا تفيدين ويعني تتحفين بهذا المجال؟
هو نرجع قليلا إلى الوراء، النشأة، نشأة عائشة، وهذه هدية لكل بنات المسلمين حتى يحتطن لنشأتهن، فتكون نشأة تؤدي إلى المسار الذي وصلت إليه عائشة. تمام. أنها كما قالت أختي جامعة للعلم للفقه للعلوم لكل شيء في بيت أبيها، في بيت أبيها، وهذا البيت المبارك الذي أنشأ أخرج أم المؤمنين وأخرج صحابيات وأخرج
ومن
صحابة.
هنا تبدأ الصناعة.
نعم. تبدأ الصناعة. نعم. هي في بيتها تقف على يعني أخطر حدث هو الهجرة، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ويقول لأبي بكر يعني أخرج من عندك إنما هم أهلي وأبنائي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقف هذه المرأة شاهدة على أخطر نقلة في حياة التاريخ، وتقف بكل تيقظ وبكل يقين. بعد ذلك لما تأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، تستقبل الوحي بكل لهفة وبكل عمق وبكل حضور، حتى أنها وهي المؤمنة المتطلعة وتعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال شيئا من الوحي وأشكل عليها راجعت حتى تفهم، يعني حضور فعلا متيقن لوحي الله ولقول الله سبحانه وتعالى جعلها فعلا تنشأ على عقيدة متينة وعلى إيمان قوي جبار بإذن الله عز وجل، لا تهتز لها ثقة بالله في أخطر الأزمات ولا تفر إلا إلى الله، وتصور يعني حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى والدها ما فرت، إنما فرت إلى ربها وإنما شكرت ربها. وهذا فعلا بالنسبة لفتياتنا المرجو أن يستثمرنا حضورهن في بيوتهن وللوحي الذي يتلى عليهن متيقظات متذكرات لأمر ربهن سبحانه.
يعني أنا أرى في عائشة العالمة المفتية التي قال فيها الحاكم حمل عن عائشة ربع الشريعة، وقال فيها أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا شيء إلا وسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها علما. أنا أستشعر أن هذه رسالة لكل أنثى، وهذه فعلا صناعة القدوات العظيمة تبدأ
بالعلم
هنا.
واليقظة.
العلم
واليقظة.
وأن تكون المرأة عالمة مفتية، والسيدة عائشة كانت أول مفتية. إذن أحب أن أعود إلى التركيز على موقف السيدة عائشة ممن خاضوا في عرضها ومواقف أخرى من حياتها، ولكن بعد هذا الفاصل فاعذرونا، فاصل قصير إخوتي المشاهدين ونعود إليكم.
أختاه أنيبي أختاه لله فقدت طاب هداه. إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مجددا. دكتورنا ما كنا نتحدث قبل الفاصل عن شخصية السيدة عائشة والمواقف الفذة في هذه الشخصية التي استحقت أن تكون قدوة لبناتنا اليوم. نعم. وتحدثنا عن حادثة الإفك والعبر المستلهمة من هذه الحادثة.
نعم. دكتورة لينا أستاذة فاطمة، من أجمل عوامل صناعة القدوات، قالت زميلتي فاطمة، الأسرة والتنشئة، هذا شيء خطير جدا. الأمر الثاني التقوى في القلوب، غرس التقوى في القلوب. لاحظي معي دكتورة لينا وأستاذة فاطمة أن السيدة عائشة أخبرت بحادثة الإفك وهي عائدة مع أم مصطح، تعثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح الأم. سيدة عائشة ماذا كان موقفها؟ قالت لها
ليش
أتسبين رجلا شهد بدرا؟ هذه الشخصية التي ما في مرضها وتعبة وذاهبة وعائدة حتى تقضي حاجتها، وهي ليست أشفق على مصطح من أمه، إلا أنها حس التقوى لديها رفض أن يكون هناك أي إساءة ولو من أقرب الناس وأحب الناس إلى مصطح. السمة الثانية عائشة السؤولة بذكاء، من علامات صناعة القائد أن يسأل، أن لا يأخذ الأمور مسلمات وينطلق،
أن يكون متفتح الذهن والعقل. نعم. لكل شاردة
عائشة رضي الله عنها سؤولة. نعم. مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الملهم وهو الموحى إليه، تسأله يا رسول الله أتنام قبل أن تصلي الوتر؟ قال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. يا رسول الله سمعتك تقول بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ثم إذا جاء أطلقت وجهك. قال يا عائشة إن شرار الناس عند الله يوم القيامة من تخافه أو من
يداريه الناس
من تتقيه اتقاء شره. سؤولة تسأل عن أبي هريرة، قال أبي هريرة قالت أخطأ والله ما هكذا قال، وإنما كان من كلام الجاهلية. جمع كتاب كامل استدراكات السيدة عائشة على الصحابة. إذن هي إنسانة العلم لم يكن تراكميا لديها، وإنما كان تنقيبيا بحثيا، فكانت هذه الشخصية تصلح لقدوات
نحتاجها اليوم. نحن اليوم بعض المعلمين
نحن لسنا بحاجة إلى أدمغة بناتنا تحفظ المعلومة بقدر ما تفعل هذه المعلومة.
يعني أنا اليوم أعلق على هذا، بعض المعلمين والمدرسين عندما يسألهم الطالب يريد أن يستفهم يسكتوه وهذا ما هو موجود ولا تسأل اعتراضا، ويعني يحملوها على سبيل
لم تأخذ
الاعتراض.
مكانتها إلا بهذه الشخصية السؤولة بذكاء.
سبحان الله. أستاذة فاطمة، أحب هنا أن أعلق قبل أن أنتقل إليك بالسؤال. لم يروى عن السيدة عائشة أبدا أنها حملت ضغينة على من رماها بال إفك من كحمنة بنت جحش، حسان بن ثابت، ومصطح بن أثاثة أبدا، وإنما كانت سليمة الصدر. من هنا تنبع عظمة السيدة عائشة. لكن أحب أن تركزي لنا على نقطة هامة، كيف بماذا استحقت أن تمتلك قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان حياتها الزوجية لتكون هذا قدوة لكل زوجين اليوم؟ كيف استطاعت بذكائها ومرحها ولطافتها أن تمتلك هذا القلب؟
هذه الحبيبة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت، يعني لو فتحنا بيت النبوة لرأينا لقطات جميلة جدا في دوام عشرة، في حب، في اعتراف، في غيرة، يعني مقبولة عند الأزواج. لكن هناك شيء يعني في هذه الحياة أن فيها المرح، فيها المرح. يعني تصوري أن زوجة مرحة مع زوجها، وزوج مرح يريها الحبشة، يسابقها، تسابقه، يودها، توده، الغيرة. مرة هو طالع على البقيع، يعني كأنها تتحسس وين طالع يا رسول الله، يعني ظنته عند إحدى زوجاته، فيقول صلى الله عليه وسلم أو تظنين أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقول حتى على مستوى تقول أنه كان لي يعني توب يعني جميل تلبسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التوب كانت تأتي بعد النساء إذا كانوا في عرس أو من هذا القبيل، يأخذوا هذا التوب من عائشة لكي يحضروا فيه حفل أو من هذا القبيل. ففعلا المرأة يعني مرحة مع الزوج، تغار عليه، تحبه، تتودد إليه.
يعني حتى يذكر في هذا أنه مرة قال لها ما لك يا عائشة أغيرتي؟ قالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. يعني
وتأتي تسأله أرأيت يا رسول الله إلى رجل يعني إلى شجرة لم يؤكل منها وشجرة يؤكل منها، يعني دائما تريد أن تلقي إلى بال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها البكر وأنها كذا وأنها كذا. لكن هناك أمور أختي التي يجب أن نوجهها للشابات. شابات من تسمعنا نريد قدوات، تقول أنتم تريدوننا نخرج من مجتمعنا ونقرأ ونحفظ وكذا وكذا، هنا حياة مرحة فيها كل مستويات يعني السعادة والاطمئنان، حتى أنه لقطة تصوري هذه فتاة تلعب بالعرائس في الوقت الذي تلعب، في الوقت الذي تسأل وتتعلم وتعرف حقوق زوج وتحيط بمجتمعاتها، في الوقت الذي ترتبط فيه بربها صوامة قوامة عابدة، فما أعظمها من أم وما أعظم الوقت الحاضر أننا في حاجة أن نستدعي هذه الحياة لكي نعود إلى قدوتنا من جديد.
يعني أنا هنا يعني يلفت نظري عندما أقرأ سيرة السيدة عائشة، هذه محاولة أن تدخل إلى قلب الحبيب عن طريق الدردشة الحلوة، وأذكر في هذا حادثة لو تحدثين عنها، حادثة أم زرع وأبي زرع لو كنت تتذكرينها.
نعم، السيدة عائشة ذكية جدا، ذكية جدا في الدخول إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، حدثت الرسول صلى الله عليه وسلم بامرأة اسمها أم زرع، تجتمع هي ونساء كنا قبل الإسلام، فكل واحدة تتكلم عن زوجها، وأم زرع كانت أكثرهن حظوة عند زوجها، إلا أنه في نهاية المطاف تزوج عليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم الرسالة التي تريد عائشة أن توصلها، فقال لها أما والله إني لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك.
يعني أنا هنا يلفت نظري أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف تتجاوب مع السيدة عائشة في هذه الدردشة.
لذلك هي السيدة عائشة شخصية حقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على جوانب التميز لديها، واستطاع أن يخرج منها أجمل وأكثر قدرات مفيدة للأمة الإسلامية.
يعني ألا ترين معي أن هذا رسالة لكل زوج، أنه يجب أن يكون هنالك دردشة حلوة بين الزوجين، وأن هذا ليس من اللغو وليس من اللهو، وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا جزء من الحياة الزوجية الناجحة. يعني عندما يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم والله يا عائشة إني لأعلم متى تكوني غضبة مني ومتى تكوني راضية، فتقول كيف يا رسول الله؟ هذا التناغم بين الزوجين بأنه يتنبه إلى فاضية، فيقول أما إذا كنت عني راضية فتقولي لا ورب محمد، أما إذا كنت غضبة فتقولي لا ورب إبراهيم. انظري إلى الإجابة الذكية من السيدة عائشة، تقول نعم يا رسول الله والله لا أهجر لاسمك.
سبحان الله،
يعني تريد أن تنبه النساء من بعدها بأن المشاكل قد تحدث في الأسرة، إلا أن هذه المشاكل لا تؤثر على المودة وعلى الحب الداخلي بين الزوجين
إذا استطاع أن يعالجاها بحنكة وذكاء. أنا أذكر هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء يلهو فيه ابن آدم فهو باطل إلا ثلاث، رميه عن قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فهن من الحق. في جوانب السيدة عائشة وشخصية السيدة عائشة لمحات أخرى أظن أنك تحبين أن تضيفيها إلينا.
هو الحياة الزوجية تستقيم بالمشاعر، تستقيم بالود، تستقيم بالخير الذي ينسكب على هذه الأسرة. كان هذا البيت يعني مملوء خيرات، مملوء صدقات، مملوء بر، فعرف عن سيدتنا عائشة رضوان الله عليها أنها كثيرة الصدقة، كثيرة الخيرات، كثيرة الطاعات، وهذا عمق كبير في الحفاظ على الحياة الزوجية. لم تكن السيدة عائشة مباركة كل هذه المباركة إلا لحضور مقومات البركة، ومقومات لها البركة هذه أنها كانت قانتة لله سبحانه وتعالى، وكانت يدها مطلوقة تصدق، وكانت عندها حيوية مع خادماتها. يعني حتى الخادمات في البيت تأتي خادمة وتقول يا عائشة أنت أنفقت كل شيء، معاوية رضوان الله عليه يرسل لها ألف يعني مئة ألف معاوية قيل أنه أرسل لها هذا المبلغ فأنفقته عن بكرة أبي، فتأتي الخادمة تقول والله ما تركت لنا شيء، فتقول والله لو ذكرتيني لتذكرت. ولقطة أخرى تنفق هذه، تأتي واحدة تطرق الباب فتعطيها رغيف، وهذا الرغيف هو الذي ستفطر به سيدتنا عائشة، تقول الخادمة والله ما بقي شيء يا أمي. بعد ذلك يدق أحد الجيران يأتي لها بلحم فتقولي هي خذي هذا خير من رغيفك. ففعلا هنا يعني حياة فعلا ربانية قوية حفظت يعني حفظت خصائص للأجيال وخصائص للشابات المفروض أن نعود إليها. نعم. بإذن الله.
يعني الموضوعية أيضا، الموضوعية عند الغضب. يعني السيدة عائشة في حادثة الإفك حمنا لاكت، يعني يقال أنها تكلمت في حادثة الإفك، إلا أنها السيدة عائشة عندما ذكرت السيدة زينب سيدة عائشة وهي يعني تقول لم يساومني أحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل زينب، تأخذت تذكر صفات السيدة زينب كأرقى ما يكون.
ماذا ذكرت زينب لنذكر إخوتي؟
يعني أنا لا أريد أن
أحمي. نعم. عندما سألها
لا أنا لا أقول عن زينب، أقول عن السيدة عائشة عندما ذكر لها كلام زينب. نعم. فقالت فزينب كانت أكثرنا تقى وأكثرنا صدقة وأكثرنا كذا، ثم تقول إلا أنها لديها ثورة، يعني بمعنى أنها كانت تغضب وسرعان ما تذهب، تذكر بموضوعية تامة هذه الشخصيات. نعم. التي إذا غضبت من الإنسان. نعم. الآخر ذكرت محاسنه قبل أن تذكر مساوئه، تعطينا نموذجا أيضا لقدوة.
يعني رغم هذه الغيرة النسائية الموجودة في أي بين البشر، لكن نعم. كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام غيرتهن في الحق، لم يتعدين الحق. نعم. أبدا. وهذه أيضا نقولها لأي ضرائر قد يسمعنا الآن عبر التلفاز. نعم.
ولفتياتنا أيضا. نعم.
وحياة عائشة يعني ليست فقط في المدة التي عاشتها مع رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني
بقيت بعده أكثر مما عاشت معه،
أكثر مما عمرها عاشته بعد رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. معطاءة.
نعم.
معطاءة معلمة مفقهة موجهة مصوبة حاضرة حتى من وراء حجاب، حاضر
إلى زمن الحالي. نعم. أستاذة فاطمة. أيوة. إلى
يعني
زمن
الحالي ماذا أفعل؟ والحديث عن السيدة عائشة شائق وممتع، لا يكفيه لا حلقة ولا حلقتان. إخوتي المشاهدين، أحب أن أودعكم في نهاية حلقتنا، وقبل أن أودعكم أحب أن أشارككم سمع هذه الأبيات من الشعر التي يقول فيها الشاعر: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسبي المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نودعكم أنا وزميلاتي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها.